بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا، لأن يؤخذ العلم بعدة أمور، إما بيقين وإما بظن غالب أو بظن غير غالب، وهناك أيضا الشك والوهم. الشك والوهم هذا لا يؤخذ بهما علم، لكن قد يؤخذ العلم بالظن، خاصة الظن الغالب الذي يغلب على الشخص حدوث هذا الشيء. وهناك ضد العلم، ضد العلم الجهل أو اليقين، ضده الجهل، وضد الظن أن العلم ضده الجهل. والجهل على قسمين، فالعلم يعرف بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. والجهل على قسمين: جهل بسيط كما يسميه الأصوليون، وهو عدم الإدراك بالكلية. مثلا لو قيل كم أركان الصلاة، أو النية هل هي من أركان الصلاة، من عنده علم يقين يقول نعم أركان الصلاة، من عنده ظن غالب أنا عنده علم لكن ليس بذاك العلم يقول نعم الظاهر عندي أذكر أنها ركن. يأتي إنسان ما يعلم، ما عنده علم بذلك، فيقول الله أعلم ما أعرف، هذا جهل بسيط، وهو إدراك الشيء على، أو يقولون هو عدم الإدراك بالكلية. يأتي آخر ويقول لا هو سنة، يقول لا هو سنة، فهذا تكلم بجهل. ولهذا الجهل المركب يسمونه جهل مركب، هو إدراك الشيء على غير ما هو عليه. والأصوليون يأتون بذاك الشعر في حمار توما: لو أنصف الدهر، قال الحكيم توما لو أنصف الدهر، أو قال حمار الحكيم توما، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أنا أركبه. أنا جاهل جهل بسيط، وصاحبي جاهل جهل مركب. أنا يقول هذا الحمار على لسان الحمار، يقول لو أنصف الدهر، لو كان عن الحقيقة أنا أركب فيه. هذا الآن صاحبي جاهل جهل مركب، معنى يظن أنه يعلم وهو لا يعلم. فالذي يعترف بأنه لا يعلم هذا أحسن منه. لهذا كان بعض السلف كعبد الله بن مسعود وغيره يقول قولك الله أعلم نصف العلم، يدل على أنك تعلم، معنى ليس تعلم مسألة لكن تعلم إيش، عندك علم بأن الإنسان إذا لم يعلم مسألة يقول الله أعلم، يرد العلم إلى 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 بارئها وعالمها. أما أنه يأتي بكلام من عنده وحتى لا يقال أنه جاهل فهذا جهل. هذا في العلم، العلم ضده الجهل، واليقين ضده الشك، اليقين ضده الشك والوهم. فالظن هو القول الراجح، والشك هو القول التردد بين الأمرين، والوهم هو القول المرجوح. والأدلة في في السنة وغيرها على أن العمل قد يكون بالظن كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله المسعود في السجود السهو قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب. هذا تحري الصواب يعتبر ظن، يعتبر ظن. أيضا شككت في أشواط الطواف هل هي ستة أو سبعة، ترجع للظن، إن غلب ظنك أنها سبعة تمشي على أنها سبعة، إن لم يغلب ظنك وشككت فتأتي بسابع. فلهذا الشك عند الإنسان ينقسم إلى قسمين، فإذا شك ثم ترجع عنده شيء فهذا يعتبر ظن فيأخذ بالراجح، وهذا معناه ليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. أيضا قالت عائشة رضي الله عنها في غسل النبي عليه الصلاة والسلام فيضع ماء على شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر بدنه، ترجح له وغلب على ظنه أن بشرته كلها قد أصابها الماء. فهذا القسم الأول إذا ترجح عنده فإنه يأخذ بالراجح وهو الظن، والقسم الثاني لا يترجح عنده شيء فيأخذ باليقين، يأخذ بالذي عنده، معناه إذا كان في الصلاة يأخذ بالأقل، كما جاء في حديث أبي موسى حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاتي فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فقال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ومسائل الشك كثيرة في هذا الباب. طيب، فإذا لم يكن عنده يقين يعمل بغلبة الظن. قال: وكل ما لأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. معنى هذه القاعدة في القرعة: وكل ما لأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. فالقرعة طريق من طرق فصل الخصومات وتمييز الأنصباء والحقوق، وقد دل عليها الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وقوله تعالى في على يونس: فساهم فكان من المدحضين. وقال ابن عباس في الآية الأولى: وما كنت لديهم إذ يلقون، قال: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا، معنى طرحوا أقلامهم في النهر. وأيضا جاء في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وأيضا حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وهكذا فالقرعة تحل الإشكالات وتحسم النزاع وتدفع داء التشهي. وأما من قال أنها من القمار فهو ليس صحيحا، فالقرعة أمر مشروع إذا أراد أن ينزع، أو مثلا في بعض المسائل يكون فك النزاع بالقرعة. وبعض العلماء كالحافظ ابن رجب وغيره حصر القرعة في عدة أشياء جاءت في الشرع، مع أن ذكر أنها تستخدم في عدة مواضع، منها تستخدم لتمييز المستحق المبهم ابتداء، ما يدرى من المستحق فيقرع بينهم، مثلا كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع، كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. أو مثلا اختلط على الزوج المعدد، مثلا ما يدري عند من هذه الليلة لأنه سافر أو ذهب كذا، فيقرأ أيضا بين النساء. أيضا من المواضع التزاحم في الاختصاصات، التزاحم في الاختصاصات. إذا كان مثلا كل واحد منهم يقول أنا جاء دوري، وهذا يقول أنا جاء دوري، مثلا مكان بيع أو مكان جلوس أو مثلا فرزة، فرزة سيارات، كل واحد يقول جاء دوري، هذا يقول هذا الآن دوري، هذا يقول هذا دوري، أو أرادوا أن يشتروا شيئا فكل واحد يقول دوري، هنا يقرع بينهم. أيضا مثل التزاحم في الولايات، في ولاية النكاح، أنا إذا كان إخوان مثلا شقيقان، قد يكون مثلا توأمان مع ما في أحد أكبر منهما، لمن تكون الولاية؟ هل لهذا أو لهذا؟ فيقرع بينهما، معنى ولاية أختهم مثلا تريد تتزوج، أو يقولون أنها تعين واحد، مثلا تقول أريد أخي فلان هو الذي يعقد لي، فهذا جائز. أيضا التزاحم في ولاية الأذان، من يؤذن؟ هذا يقول أنا أريد أؤذن، هذا يقول أنا أريد أؤذن، فهنا يقرع بينهم. وغيرها من هذه المواضع، معنى تمييز المستحق المعين عند اشتباهه بغيره. أيضا إذا اشتبهت اللقطة، ما ندري لمن هذه اللقطة، لفلان أو لفلان، كل يدعي أنها له، وكلهم قدم بينة والبينة صحيحة، وهنا يقرع بينهما، وهكذا في عدة مسائل. طيب إن شاء الله نكتب.